بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
بنفسه الماستر فلان في العلم والطب والشرع والعقل، يرد مثل هذه العلوم الزائفة. فالحذر الحذر أيها الأحبة، ولا نفتح باب الأسئلة.
هذا أحسن الله إليكم، هذا سؤال مختصر: هل الغضب والفرح والحزن والخوف سبب من أسباب دخول الجن في جسد الإنسان؟
غفر الله لك. الفرح والخوف كل إنسان، الفرح مطلوب والخوف يقع فيه الإنسان لا شك، لكن الانفعال أقصد به لعل السؤال، الانفعال الشديد، الخوف الشديد والانفعال الشديد سواء كان نتيجة هذا أو ذاك، والغضب الشديد لا شك أنه يفتح باب أذية الجن على الإنسان. فلذلك دائما أوصي المصاب في البرنامج العلاجي الذي لعلكم تجدون عند الأخ أبو محمد، أوصي في بداية الحذر من الغضب والحذر من العصبية، لأن هذا يجد يقوي السحر مرة أخرى ويسلط الشيطان مرة أخرى، تكاد أن تتعالج فيوقعك الشيطان في أمور تهيج فيها المشاعر وتغضب غضبا شديدا فيتسلط عليك عن طريق هذا الغضب. نعم.
وهذا سائل شيخنا يقول: يعتقد البعض بأن بخور الحبة السوداء تبعد الحسد والبلاء عن أهل المنزل، فما هي نصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين نبهت. أما الزعم أنها تبعد البلاء وتبعد العين وتبعد الحسد، هذا من الشرك، ما يجوز الاعتقاد، لأن هذه أسباب لم يجعلها الشرع، ولم تثبت أيضا من حيث الواقع. والذي يحفظ من العين ويحفظ من الحسد هو أذكار الصباح وأذكار المساء والاستعانة بالله والتوكل على الله. أما حب السوداء إيش؟ ما تفعل، لا تقدم ولا تؤخر. لكن ما حكمه في العلاج؟ هل يعالج أم لا؟ نبت وبينت الحكم الشرعي وقلت أن التبخيرة لقصد العلاج أو طرد الجن فيه شبهة مشابهة السحرة، وإن كان يجيزه بعض الأفاضل ولكن فيه شبهة المشابهة، فلا يليق براقي تجده يقرأ القرآن وحوله البخور. ماذا ينقدح في نفسك؟ أن هذا مشعوذ. فلأجل هذه المشابهة نحن نحذر من ذلك وإن كان مفيدا. ونبهنا بقاعدة مهمة لشيخ الإسلام التيمية نبه عليها، وليس أنه ذكرها في باب الرقية، أنه ليس كل ما نفع جاز. نعم.
يقول: هل الجن يؤذون الراقي وأهله وأقرباءه؟
غفر الله لكم، هذه الأسئلة أنا ما أحبها. الجن الراقي لا شك أنه مجاهد، أخلص النية لله، نسأل الله أن يخلص نياتنا. وإذا الراقي سواء يرقي أهله ولا يرقي الناس، لا شك أن هذا جهاد، فمدافعة الشياطين عن بني آدم من أعظم الجهاد كما ذكر شيخ الإسلام وغيره. لكن وأيضا طلب العلم جهاد، ونشر العلم جهاد، فالمجاهد في سبيل الله لا شك أن الشيطان إيش؟ لا يترك في حاله، لا شك أن الشياطين تجاهد بالوسواس بالإيذاء وغير ذلك. لكن المسلم يستعين بالله، وقد يؤذى في صدقة، أن إذا تتصدق الشيطان يؤذيك في الوسواس وغيره، ما يريد، يحاول أن يعيل بينك وبين هذه العبادة الجليلة، وهذا نوع إذى. وقد تبتلى في مالك، يبتليك الله، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وما يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. يبتلى الإنسان سواء بجن سواء بعين سواء ابتلاءات دنيوية وهكذا. فالمسلم يعلق قلبه بالله ولا يدخل في نفسه الخوف من الجن أو من العين من الحسد، يعلم يقينا أن الحافظ هو الله. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت أمر الله حفظك الله، إذا رجعت علق قلبك بالله وقاك الله ودفع الله عنك شرور عظيمة، وإذا أصابك شيء فبأمر الله فبإذن الله. والجن والإنس ليس له من الأمر شيء، إنما وقع لك بأمر الله. فلذلك تحسن الأمر، تحسن التعلق بباب الله، وتؤمن بالقضاء وبالقدر، وتصبر وتعالج نفسك وتسعى وتتداوى بأي مرض أصبت. نعم.
وهذا سائل يقول: هل بول الإبل، يعني شرب بول الإبل في أي وقت، يعني حتى ولو لم تكن مريضا، يعني يقصد هل يشترط أم الاتباع السنة بدون مرض شرب بول الإبل؟
هو لا بأس استخدم، هو مفيد للجسم عموما، وإذا أخذه سواء كان مريضا أو غير مريض كل ذلك باب واسع إن شاء الله.
يقول: هل خروج الجن من الإصبع مؤذي أو يضر؟
أحيانا قد يحس الإنسان بأن خروجه من الإصبع قد يحس بألم وبوجع، إن شاء الله لا يضره بل سيرتاح بإذن الله. لكن بعض الناس إيش يقول؟ بعض الرقاة يقول: لا تخرج من العين، أو الجنس يقول: سأخرج من العين، فإذا خرج من العين فالصواب بيعنى. هذا كله لا أصل لها إخواني، هذا كله لا أصل لها، ولا تلتفت لمثل هذا، مثل ما دخل سيخرج، من الأصبع، من الحلق، من الخروج، إذا دخلت الخلاء، المهم بإذن الله سيخرج إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وأحسنت العلاج، والشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى.
هذا سؤال يقول: هل السنة مكي والقسط الهندي يساعد في العقم، يعني مشكلة العقم للنساء؟
الحمد لله رب العالمين، هذه أدوية نبوية نافعة في علاج عموم الأمراض. فالعقم قد بينت أنه قد يكون لسبب أمور طبية، وقد يكون أحيانا بسبب جن أو سحر أو عين أو مس، لكن المسلم يسعى ويعالج نفسه عند أهل الطب، وأيضا يسعى بالرقية الشرعية والأدوية النبوية، ولا شك أن هذه الأدوية من أنفع الأدوية، والحجامة مهمة جدا لمن أصيبت بمثل هذه الحالة، تكرار الحجامة على الرحم وهكذا على موضع الظهر للرحم أسفل الظهر على العصعص ثلاثية مفيدة جدا بإذن الله.
يقول السائل: ما رأيكم في بيع الماء المقروء عليه؟
الحمد لله رب العالمين، أول شيء نبهت أن هذا، أن الرقية الشرعية لابد أن تكون إيش؟ بقراءة صوت واضح ومعلوم وبكلام عربي. هذا الذي يبيعك الماء، من القارئ؟ من الذي قرأ؟ لا تعلم. وهو يا إخواني، فالراقي مجهول وصيغة الرقية مجهولة، فلذلك يمتنع عن مثل هذه الأشياء. أيضا يفتح باب النصب والاحتيال على الناس، وكل واحد يأتي يلا هذا ماء مقروء، وكأن الماء المقروء لا يستطيع إلا أن يقرأ فلان، بل أنت تستطيع ترقي وتقرأ أفضل من قراءة فلان. ثم أيضا فيه أكل الأموال الناس بالباطل، فبيعون بمبالغ باهظة، وما بدرهمين يبيع بمعظم 100 أو 200، بل بعضهم أضحكني، أخبرني بعض الإخوة قالت قرأ على الماء، أعطانا ماء مقروء فيه، ثم بعد أن ذهبنا اتصل قال: ما دفعتم ثمن الماء؟ قال: ثمنه مرتفع، ادفعوا كذا وكذا من المبلغ، مبلغ كبير. ليش الثمن مرتفع؟ قال: لأن الشيء قرأ في ثلث الليل الآخر. هذه القراءة خاصة بثلث الليل الآخر. هذا كله يا إخوان إيش؟ أكل أموال الناس بالباطل. فأنا أستغرب حقيقة بعض الناس يتعلق بالقشة ويتعلق بأي شيء، وخاصة النساء يسمعون والله فلان راقي على طول يذهبون إليه، فلان خلاص يعالج الممسوس في أول جلسة، ما في شيء اسمه يعالج من أول جلسة وثانية، الأمر كله بيد الله، قد يتعافى في أول جلسة وقد تبقى أشهر وما يتعالج، وما يكتب الله الشفاء عندك وقد يكتب عند غيرك، وقد لا يكتب عندي ولا عند فلان ولا عند فلان بشري هذا المريض ولجوء إلى الله وتوكله على الله. فكل لذلك أنا دائما لما أسأل ما رأيك في الراقي فلان، ما رأيك في فلان، أقول لهم أي راقي غير معروف، السلام ما عندنا شيء، حفظ الدين والعقيدة والجسد أمر مطلوب شرعا واجب شرعا، وأي راقي لا يحضر عند العلماء ولا يعرف أهل العلم والمشايخ ومنعزل عن أهل العلم هذا أيضا لا نصح به، فمن يبتعد عن جو أهل العلم هذا عرضة للفتن وعرضة لأمور كثيرة. فلذلك إخواني الحذر من هذه الأشياء، بارك الله فيكم.
هذه ظهر امرأة تقول عدة أسئلة واخترت من أسئلتها، زوج غضبان كل وقت حتى إذا سويت كل شيء.
الحمد لله رب العالمين. لا شك أولا النصيحة، الله أعلم إحنا ما نربط كل شيء بالجن ولا بالسحر، ولكن النصيحة لابد، لا تيأسي، وما في الزوج كامل، العيب موجود، إذا كان الزوج مقبول 70% 60% الحمد لله نعمة عظيمة، التقصير موجود، لعله عنده مشاغل، لعله عنده أمور ومشاكل، حاولي تنظري في حاله، لابد لهذه العصبية من سبب في عمله في البيت مثلا برع البيت، حاولي أن تعالجي الأمر وتناصحيه، اعذروني الصوت شوية تعبان، أو تجعلي من يناصح ويعالج هذا الأمر. أيضا إذا شككت أن به شيء من الضر لا بأس أن توجهي للرقية، وأحيانا الزوج يرفض أو لا يحطي على نفسه أنا فيني مس أو فيني سحر، خاصة بعض الرجال يظن أن هذا عيب في رجولته، إذا مع أن السحر ليس عيب، المرض من الأمراض أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات، بعض الصحابيات وبعض الصحابة، ليس عيبا المرض الروحي، لكن تتحايلين عليه، تقول أنا تعبان مثلا أنا أحتاج لمن يرقيني، فودني عند شيخ ودني عند كذا مثلا، فعندما يأتي إلى الراقي فأخبر وتفاهم مع الراقي، تفاهم مع الراقي أنه يرقي رقية لك وله، يرقي رقية لك وله. لكن أذكر طرفة هنا، مرة من الأخوات قالت أخي يرفض الرقية لكن أخبرته أني أنا الذي بني مس من الجن، فلذلك ودني عند الشيخ على الشيخ يقرأ علي، فقلت ما يجوز أن تكذبي وتقولي هذا الكلام أن بك مس من الجن، لكن قولي أنا تعبانة وأنا أحتاج رقية، كلام عام وري بالكلام، لكن تقولي أن بك مس من الجن ما يجوز. قال المهم أنا قلت له وبنيك إن شاء الله اليوم، قلت خلاص حياكم. الشاهد أول ما قرأت هي وقعت وصرعت وأصبحت تصرخ، وفعلا أصبح كما ادعت. فلا تقولي أنا بيني مس، لكن قولي أنا تعبانة وأحتاج لمن يرقيني، كلام عام، فتتفاهم مع الشيخ، فإذا في شيء يبين والشيخ ينصح نصيحة عامة ويذكركم تذكير عام بالله سبحانه وتعالى.
شيخنا يقول الحناء مع الورد والخل، مع الورد أظن مع الورد
مع الورد،
لمن لديها مشاكل في الرحم ومتأخرة في الحمل، أم فقط كما أسلفت لمن لديها نزيف؟
هو علاج نافع بإذن الله لمن عندها مشكلة في الرحم، وقد نبهت أيضا مشكلة في بعض مواضع الجسد، تعمل هذه الخلطة، خلطة الحناء، وتضعها على الموضع، لكن لا تبالغ، يستمر بعضهم شهرين أو شهر، هذه كل شيء إذا بالغت قد يضر الإنسان، لكن تفعل أسبوع مثلا في الشهر، أسبوعين في الشهر لا بأس، لكن إذا هل يصبغ إذا كان الخلط في نفس الوقت؟ إن شاء الله ما يصبغ، الصبغ خفيف. إذا جعلته في الماء أو تنقع في الماء يصبغ، لكن حتى لو صبغ على الرحم ما يضر. فلكن يتنبأ أن الحناء كثير، بعض الحناء الموجود في السوق تخلط ببعض المواد، تخلط ببعض المواد الرديئة مما يسبب تكسر في الدم، مما يسبب تكسر في الدم، فالحذر، الحذر من هذه أنواع.
هل تجوز الرقية على امرأة لا يوجد عندها محرم لكن يوجد من أهلها، يعني مثل أمها أو جدتها؟
الأفضل والأكمل لا شك أن الرجل هو الذي يحضر مع المرأة، ولكن المحرم ليس شرطا. لكن إن كانت المرأة تسرع وتسقط ولا يستطيع يمسك إلا الرجل، لابد أن يكون الرجل موجود. أما إذا كانت لا تسرع فالمحرمية تنفى ولو بوجود امرأة أو امرأتين أو امرأة أخرى، ولكن يقدر الراقي وينظر. فأحيانا تسرع المريضة ولا بد أن يكون هناك رجل، وهذا هو الأصل والأكمل والأفضل، أن تحرص المرأة أن تذهب مع قريب ويذهب مع تذهب مع رجل، وهكذا الرجل يحرص، هو الذي يرسق مع الراقي. نعم. وهذا طبعا أن المحرمية الرجل ليس شرطا، هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله.
شيخنا، انتشر عند الناس تعليق التمائم أو خرقة سوداء، أو يعلق على سيارته مثلا، يضع مصحفا أو يضع على سيارته أو في بيته حد قطعة حديد على شكل عين، زاعما أنها تجلب نفع أو تدفع أو ضرا، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. هذا نبهت كما نبهت على خرافات أهل الطاقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، وقال من علق تميما فقد أشرك. فهذه خرقة وهذا خيط، إيش يقدم وإيش يؤخر؟ الحافظ هو الله والمعافي هو الله، وينبغي التحذير من هذه الأشياء، لكن بالحكمة، وخاصة الأعاجم الهنود. أحب بعض الأخواننا الهنود أو الباكستانيين ما يعرفون، مساكين يظنون أن هذا من الدين، فتأتي وتنصحه بأسلوب طيب، ومتأتي وتصرخ عليه، لا، بالتي هي أحسن. أن هذا الخيط ما يجوز تعليقه، أن الذي يشبه هو الله، هذا خيط، إيش يفعل؟ إيش يقدم وإيش يؤخر؟ وهكذا أيضا تعليق المصحف لا يجوز، لأنه مشابه لي تعليق التمائم وما ثبت شرعا، ولا من حيث الواقع أن له تأثير. نعم.
هذه امرأة تقول إذا شكيت في شخص أنه ساحر شغالة مثلا، ماذا أفعل؟
الشك لابد له من قرائن ومن علامات للساحر، فلابد من معرفة هذه العلامات واستشارة أهل الخبرة وأهل الاختصاص. وإن كان الرجل ممن يذهب إليه الناس فتبلغ عليه الجهات المختصة، وجزاهم الله خيرا قائمين بهذا الأمر ويسعون، ولله الحمد رجال الأمن والشرطة جزاهم الله خيرا يسعون في القضاء على هذا الدجل وهذه الخرافات المنتشرة. فلذلك التواصل معهم أمر مهم. ولكن بعض الناس إيش يقول؟ والله أخاف أبلغ عليه. فالله أحق أن تخشوه. وهذا افرض أن هذا لا سيؤذي هذا، هؤلاء الناس الذين يذهبون إليه، افرض أنه أخوك، افرض أن هذه أختك، فهل ترضى؟ ما ترضى. واليوم إذا كان لجارك غدا سيأتي دورك ودور أهلك، فينبغي استشعار الأمانة وأنك مسؤول أمام الله، والذي يضر بيده الضر وبيد النفع هو الله، والساحر أحقر من أن تخاف منه وأن تخشاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، ليسوا بشيء. نعم.
شيخنا يقول الإصابة بالسرطان هل ممكن أن تكون إصابة عين أو سحر؟ قالوا إذا كان إجابة بنعم فما العلاج؟
الحمد لله رب العالمين. ذكرنا يا إخواني أن الأمراض العضوية قد يكون سببها أمراض روحية من سحر أو عين أو مس، والتشخيص يكون بما شرحنا لكم كيف نشخص الحالات، والعلاج يكون بما شرحنا لكم في باب صفة الرقية وضوابط وأصول الرقية وكيفية علاج السحر أو العين أو الحسد محاضرات التي مضت. وأيضا تعالج أيضا عند الأطباء إذا كان هناك علاج طبي ومرض طبي واضح، أيضا تلجأ، لا بس أن تلجأ للأطباء والاختصاص، فتجمع بين الخيرين. وبعض الناس يظن أن الإنسان إذا كان مصاب بالسحر خلاص ما يتعالج ما يروح عند الطبيب، وهذا خطأ. فالرقية إما أنه يعالج أصل المرض، وقد رأينا حالات كثيرة ولله الحمد من أصحاب السرطانات تعافت، فإما أنه يعالج أصل المرض وإما أنه يجعل الجسد يستجيب للعلاج. فلذلك كثير من هؤلاء السرطانات إذا ما تعالج بالرقية تجد أن المرض يرجع إليه مرة بعد مرة، وهكذا الأمراض الأخرى غيرها من السرطان غيرها من الأمراض ترجع هذه الأمراض إذا ما تعالج بالرقية. فلا بد من الرقية حتى يقضي على أصل المرض والمسبب لهذا المرض، وهو أيضا يجعل الجسد كما قلت يستجيب للعلاج الطبي.
يقول إذا كان الألم في موضعين هل يصح أن نضع اليدين كل يد في موضع؟
الحمد لله لا بأس، لا بأس يضع يده هذا الموضع ثم يضع يده هذا الموضع، أو نفس الوقت يضع يده هذا الموضع وهذا الموضع، لا بأس، وينفث على هذا الموضع ويقرأ وينفث على هذا الموضع. نعم.
لبس السوار الذي يباع في الصيدليات الآن،
الحمد لله هذا لا يثبت علميا فائدته، كثير من الأطباء وجهات طبية معترف بها عالميا ذكرت وبينت أن لا أثر لها طبيا، هم ما يزعمونه في تقوية الجسد وتقوية الجسد. فلذلك أفتى الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وجماعة من العلماء أنها من جنس التمائم، لأن السبب إما يكون سببا حسيا الدواء، إما أن يكون سببا حسيا فثبت نفعه من حيث الواقع ويكون من جنس الدواء كالأدوية الطبية، وإما أن يكون سببا شرعيا أثبته الشرع. فإن لم يكن كذلك، لم يثبته علم ولم يثبته شرع، فإن هذا التداوي من جنس التداوي الشركيات التمائم والحروز وغيرها. نعم.
هذا سائل يقول قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هل يفهم من هذا الحديث أن البيوت والغرف التي فيها صور ذوات أرواح أو كلب مظنة دخول الشياطين فيها؟
الحمد لله رب العالمين. طبعا التصوير الفوتوغرافي للعلماء فيه خلاف، فمن رأى أن التحريم شامل فلا شك يرى أنه عرضة لدخول الشياطين، فلذلك ما تعلق الصور ويغطي الصور التي في الغرف. وهكذا وجود الكلب في المنزل، لا شك أن الملائكة الكلب إن لم يكن كلب حراسة وكلب لحاجة في المنزل فإن هذا مما يكون سببا لدخول الشياطين، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة.
وهذه يقول السلام عليكم يا شيخ إذا هناك واحدة تحسد من دون قصد ولا تحسد من دون قصد ولكن بكثرة فماذا تفعل؟
الحمد لله أولا تعالج نفسها بالرقية. كثير ممن يحسدون ملاحظ عليهم أنهم قد يكونوا مصابين أحيانا بمس، يعني العين والحسد بيده، متى ما أصاب يريد يستطيع أن يصيب، هكذا يتحكم، ومجرد ما خرجت كلمة منه على طول أصابعين، فيعالج نفسه بالرقية، فقد يكون مصابا، والشياطين تغويه، والشياطين يستخدمونه ويغيرون صدره ويتلاعبون به ولا يدري، فيعالج نفسه بالرقية. وأيضا عليه بالدعاء. أعرف أحدهم، أحد الإخوة، قال كنت أصيب بالعين بكثرة جدا، حتى أحيانا بقصد وأحيانا بغير قصد، حتى طردني الوالد من المنزل، قال أبوي اطلع خلاص، الظاهر أنه أصاب بعين شيء غالي في البيت، قال فطردني الوالد من البيت، قال فجلست في آخر الليل ثلث الليل الآخر وقمت أصلي وأدعو بالساعات وألح على الله أن الله يذهب عني ما أجل، يذهب عني إصابة العين وينزع عني هذا المرض. قال سبحان الله، من بعد ذلك الآن أي شيء يتكلم خلاص ما في فائدة. أما ما يزعمونه أنك تصلي عليه صلاة الميت، هذا خرافة ومن البدع، فما ينبغي التصديق مثل هذه الأشياء. نعم
شيخنا، هذا يقول هل يحكم على كل من يتكلم في علم الطاقة بأنه مشعوذ؟
نقول أنه طبعا الذي يتكلم في علم الطاقة درجات، من يتكلم في علم الطاقة درجات، من يكون مبتدئ ومخدع، ومن يكون دخل وتعمق في هذا الباب وأصبح يمارس الشعوذة من أوسع أبوابه، فأغلب الناس يقعون في الشعوذة هم لا يدرون، فلا نقول عنهم ساحر أو مشعوذين، إنما هؤلاء جهلة، وبعضهم تعمق هذا الباب ودخل وأصبح يفعل عين فعل السحرة وعين فعل الكهنة، لا شك أنه مشعوذ، لكن إطلاق هذه المصطلحات في هذه الفترة الآن وبسبب الجهل المنتشر ما يستعجل الإنسان، يناصح هؤلاء الإخوة، وكثير من هؤلاء وناس طيبين وأهل خير، ربما قصدهم طيب لكن خدعوا، خاصة النساء، دائما بضاعة هؤلاء النساء أغلب من ينخدع بهم، فدائما لا تستعجل، هؤلاء إذا بين لهم ولله الحمد جماعة كثيرة من الناس تراجعوا وتركوا هذه الشعوذة، فيناصحون ويبين لهم بالعلم، ولي محاضرة موجودة على الإنترنت بعنوان الشعوذة في ثوبها الجديد، بإمكانكم تستفيدوا منه وتحاججون هؤلاء بالأدلة وبالكلام الطيب وبالحكمة وبالموعظة وبالعقل. خاطبة تعال خلنا نتكلم بالعقل، وين عقلي وين عقلك أنك تصدق أن هذه الحصى تدلك على الكنوز الداوزنج يسمونه، وين إذا كان هذه الحجارة وهذه الحصى تدلك على البترول وعلى أماكن الكنوز، لا أصبح هؤلاء مليارات، كيف تصدق مثل هذه الخرافة؟ عطني عقلك، وين عقلك أنك تصدق أنك وأنت في غرفتك والجنائم في فراشك تستطيع أن تخرج وترحل إلى كوكب آخر، وأنك تستطيع أن تنتقل عبر الزمن، تذهب إلى زمن آخر وترجع إلى زمن آخر، وين عقلك يا فلان؟ وين عقلك؟ أي علم يثبت هذا؟ كيف تصدق أن حجر السترين وأن هذه الأحجار الكريمة تجذب المال؟ إيش هذه عصا؟ هذه حجارة، سامحوني الصوت رايح، هذه حجارة كيف تصدقها؟ وين عقلك يا أخي؟ هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، إيش فرق بينك وبين من يجلس تجلس عند الحجر وتمد يدك هكذا تقول أسحب منه الطاقة الإيجابية وتنكس رأسك هكذا، وتجلس جلسة عباد الأحجار والأوثان وتقول والله أكسب الطاقة، إيش فرق بينك وبين كفار قريش أولئك الذين يزعمون يعبدون الحجر وأن هذه الأوثان وهذه الأصنام تشفي مرضاهم؟ إيش فرق بينك وبين أولئك؟ أولئك فقط أبو جهل ما كان يعرف أنها ما كان يعرف أمر الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، لكن هؤلاء خادعوك ولبسوك لبسوا لباس العلم وأدخلوا فيك الخرافة والشرك من غير لا تشعر. خاطبهم بالحكمة والكلمة الطيبة واصبر عليهم، والله كثير من هؤلاء تراجعوا ولله الحمد.
وهذا آخر سؤال يقول: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ما هو السبب الذي جعلك راقيا؟ ما بغينا نكسر بخاطر.
أنا أول ما رقيت، أول مرة قرأت، كنت مرة قرأت على أختي الصغيرة فنفع الله، كنت صغير فنفع الله سبحانه وتعالى بذلك، فحببت الرقية حقيقة. رقيت أختي الصغيرة، فكنت صغير على 11 سنة 12 سنة، فقرأت وتعافت فحببت الرقية من صغري. لكن أول حالة مس وكذا ما رقيت أبدا في حياتي، فأصيب، طاح أحدهم في الفريج عندنا وأصيبي صرع من الجن، وتوه كنت متوظف في المسجد، فجاءوا قالوا نبى أحد يقرأ لي، وأنا مالي يعني في هذا الأمر ناقة ولا جبل. فأصبحت أتصل بفلان تعال أرقيه، قال أنا مشغول، وفلان أرقيه قال أنا مشغول، وين أودي الحين؟ فاتصل به أحد الأفاضل المشايخ الأفاضل، كان يرقي أحيانا، قلت له كذا وكذا، قال سامحني مشغول لكن أنت أرقيه. أنا أرقيه ما أعرف، قال لا أرقيه ما علي، أرقيه كذا وكذا، وإذا حضر عليه الجن فعل كذا وكذا. قلت طيب، وجلست وأول ما قرأت وحضر عليه ونطق الجن، وأول مرة أنا أصابتني حقيقة يعني خوف أو شيء دخل، لكن مسكت نفسي وما بينت أني خايف، لأن كل شيء جديد، شيء جديد أول مرة تصاب برهبة، لكن مسكت نفسي فقرأت وقرأت عليه ما وقع في بالي من الآيات، فقال سأقتله. ليش تقتله؟ قال فعرفت القصة أن الأخ هذا إيش فعل في بيت خرابة كبير معروف عندنا ومن قديم، من أكثر من 30 سنة يمكن أو أكثر، هذا البيت يقال أنه مسكون وما حد يسكنه، بيت كبير قريب من منطقتنا، وهذا الأخ إيش سوى؟ قال إلا أنا، قال للشباب إلا أنا أدخله، وبالليل وظلام قال أتحداكم بدخله بنقز من الجدار وبروح فوق هناك بسوي لكم هدية. فالشباب قالوا لا تخوف ما تقدر، قال لا أقدر، قال يلا. فالحبيب ما عفت في البيت، قفز في البيت، ما عرفوا له، سمعوا له حس ولا خبر، فاجتمعوا ودخلوا البيت كلهم وشافوا طايح مزروع. فقال الجن قال سأقتله، وقفز على المنقف، قفز علينا وآذانا. قلت له لكن لا يدري بغير قصد، قال لا خلاص أنا سننتقم. فالمهم قرأت فخرج الجن أول مرة، وخرج شفت بكل سهولة خرج. وبعد كم يوم جاني اتصال آخر، قال أنت شيخ فلان؟ قال عندنا حالة وسمعنا أنك ترقي. فأيضا رقيت وخرج، فأصبحت أقرأ في باب الرقية، ثم أصبحت أرقي ما يخرجون. المهم رقيت وأحببت هذا الأمر، وهذا كان بداية، وتعلمنا من بعض إخواننا الرقى جزاهم الله خير، والإنسان يتعلم من غيره، واللهم لك الحمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر حجة لنا يوم القيامة، وأن يثبتنا على دينه، وأن ينفع بنا وينفع بكم. والرقية إخواني باب للدعوة، وهذا هو القصد. نعم،
جزاكم الله خير،
صلى الله وسلم الله إليكم على نبينا محمد، وجزا الله خير القائمين على هذا المركز، وجزاكم الله خير هذا الحضور، وحقيقة جدا استمتعنا واستفدنا منكم، حياكم الله.
هذه شيخنا شهادة من المركز من الشيخ الدكتور
جزاكم الله خير،
الله يحفظك. ما أدري شغال الآن،
جزاكم الله خير، نوقف شيء ولا أحسن، جزاكم الله خير، الله
يحفظك. شيء بسيط،
بارك الله، حياك
أبسكم.
ما جاوبت على السؤال الشيخ،
ما جاوبت على السؤال الشيخ، خلي الشيخ
عبر سيد الكلام.